آسيا والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي. أعلن الجيش الإيراني تغطية المجال الجوي للبلاد عبر استخدام أنظمة الدفاع الموجودة واستبدال ما تضرر منها بأنظمة جديدة. نائب رئيس العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال محمود موسوي اعتبر استهداف أنظمة الرادار والدفاع أولى خطوات العدو الصهيوني، مشيرا إلى فشل الكيان الإسرائيلي في تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية رغم محاولاته اليائسة. وشدد الأدميرال موسوي على أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تفوق إمكانات الاحتلال، لكن الكيان تلقى إسنادا من حلفائه خاصة الولايات المتحدة في رفضه بالمعلومات منذ أشهر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة قتل أحداث محافظة السويداء تجاوزت حدود 1000 قتيل خلال أسبوع من التصعيد. وأكد المرصد أن أكثر من 190 مدنيا أعدموا ميدانيا وسط استمرار الاشتباكات وازدياد تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق أممية للكشف عن الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في إراقة دماء الأبرياء. إلى ذلك أشارت مصادر محلية إلى امتلاء ثلاجات الموتى بالجثامين في مشفى السويداء وإلى انتشار الجثث في أنحاء المشفى منذ أيام، لافتة إلى انعدام المواد الطبية الأساسية وعدم تمكن الأهالي من دفن الضحايا. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتفاع عدد ضحايا مجزرة منتظري المساعدات بمنطقة السودانية في مدينة غزة إلى 92 شهيدا وعشرات المصابين. وأشارت المصادر إلى ارتقاء أكثر من 110 شهداء إثر نيران وقصف الاحتلال المتواصلة على القطاع منذ فجر اليوم. هذا وقصفت قوات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة غزة، كما استهدفت أحد المنازل في دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين، كما نفذ الكيان عمليات استهدفت بنايات في رفح جنوبي القطاع. وفي سياق متصل، استهدف طيران الاحتلال نقطة الدفاع المدني وبعض خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
مجزرة جديدة ترتكبها الطائرات الحربية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني هنا في منطقة المواسي غرب مدينة خان يونس، تحديدا في هذا المكان الذي أصبح مركز لإيواء النازحين، وتحديدا في هذا المكان نقطة للدفاع المدني التي تخدم العديد من المناطق في مناطق غرب مدينة خان يونس. استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدد من النقاط في هذا المكان، هنا غرفة الأمن لهذا المخيم ونقطة الدفاع المدني، كذلك في المنطقة الأخرى للمخيم، استهداف خيام للنازحين، ارتقاء عشرات من الشهداء وعشرات من المصابين، كذا من طواقم الدفاع المدني وسياراتهم تم استهدافها دون رحمة ودون هوادة. هذه أثار الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المكان وعلى خيام طواقم الدفاع المدني في مناطق غرب مدينة خان يونس. للحديث أكثر عن هذه المجزرة معنا أحد ضباط طواقم الدفاع المدني للحديث عن هذا الحدث الجلل في مناطق مواسي خان يونس بحق أبناء الدفاع المدني و المواطنين في هذا المكان. الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك يا أخي.
شو اللي صار؟ احكي لي.
اللي صار إنه الشباب دفاع المدني مركز القرار على تم استعداد وعلى تم جهوزية لإنقاذ ما يتم استهدافه من أفراد شعبنا، وكما ترون نحن في كلية في حرم كلية جامعية، وتحولت من كلية جامعية إلى مركز لإيواء النازحين من كل مكان، لأنه فيش أماكن فاضية، حتى الأسفلتات حتى سور الكلية الجامعية تم استخدامه من قبل النازحين ونصب خيام عليه. فبالتالي شبابنا شباب الدفاع المدني كانوا على تم الجهوزية وجاهزين، يعني بيستنوا أي نداء استغاثة لأبناء شعبنا. ما بتفاجئ إلا صاروخ استهدف الخيمة تبعتهم مباشر، كما ترون الخيمة كانت هنا، هي بقايا الصاروخ في نص الخيمة.
ارتقاء عدد من الشهداء من المصابين من المدنيين ومن أيضا الدفاع المدني.
الدفاع المدني صحيح ما يقارب 4 شهداء، والعدد قابل للزيادة لأنه إصابات خطيرة وهناك أشلاء ما لم يتم التعرف عليها.
إذن مشاهدينا الكرام، هذه مجزرة مكتملة الأركان بحق أبناء الشعب الفلسطيني وطواقم الدفاع المدني في مواصي مدينة خان يونس، ارتقوا شهداء بصحبة المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية وطائرات مسيرة انتحارية سقطت على خيامهم دون سابق إنذار أو تحذير لطواقم الدفاع المدني التي تقدم الخدمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي للنازحين وكافة الاستهدافات في كافة مناطق قطاع غزة.
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من مغبة اقتراب القطاع من مرحلة الموت الجماعي بعد شهور على إغلاق جميع معابره. وأشار المكتب إلى اتباع الكيان الإسرائيلي سياسة الإبادة الجماعية عبر منع إدخال الأغذية والوقود وتشديد الحصار في ظل نفاد تام للغذاء، منتقدا صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه إزاء أسلوب الكيان في قتل وتجويع الفلسطينيين. بدورها أكدت وزارة الصحة في غزة استقبال المستشفيات أعدادا كبيرة من المصابين بإعياء شديد جراء الجوع، لافتة إلى استشهاد 900 شخص بينهم 71 طفلا بسبب سوء التغذية ونقص الدواء. أعلنت كتاب القسام استهداف 3 دبابات لجيش الاحتلال بالعبوات والقذائف في حي الشجاعية بمدينة غزة بالتعاون مع إسرائيل القدس. وأكدت الكتائب نجاح مقاتليها بقنص جندي إسرائيلي كان يعتلي إحدى الدبابات في المنطقة نفسها. بدورها قال إسرائيل القدس إن مقاتليها قصفوا مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون، مشيرة إلى تدميرها مركبة عسكرية إسرائيلية بعبوة في المنطقة نفسها. ومن جهتها بثت كتائب شهداء الأقصى مشاهد تظهر قصفا نفذه مقاتلوها على تجمع لجنود وآليات الاحتلال بجباليا البلد شمالي القطاع. اعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجروحه بعد محاولة الانتحار الأسبوع الماضي. جيش الاحتلال أكد أن الجندي كان يتلقى العلاج في المستشفى مقرا بفشل جميع المحاولات لإنقاذ حياته. وشدد الجيش على أن الانتحار بصفوف قواته بلغت 4 حالات خلال الأسبوعين الماضيين، ويذكر أن حالات الانتحار بين صفوف جيش الكيان الإسرائيلي ارتفعت خلال الشهور الماضية، فيما سجلت آلاف الإصابات النفسية على وقع ضربات وكمائن المقاومة الفلسطينية في القطاع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. مستشار قادة الثورة الإسلامية يعقد مباحثات مع الرئيس الروسي في موسكو حول برنامج الإيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منتظري المساعدات بمدينة غزة إلى أكثر من 90 شهيدا. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. البوصلة لا تزال في غزة واليمن. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-99-37-94-2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848. رغم هول ما تشهده سوريا من مذابح أهلية ووقوف الاحتلال الإسرائيلي متفرجا فرحا بها ومشجعا عليها وتورط الجميع بالانزلاق إلى فخاخ الاحتلال، تبقى البوصلة حيث الاشتباك الأصلي في قطاع غزة وحرب الإسناد الحقيقي، كما تفعل القوات المسلحة اليمنية باستهداف موانئ الاحتلال بالصواريخ البالستية الفرط صوتية، الأمر الذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يعد يعول على الأنظمة العربية الغارقة في مستنقعات التطبيع التي هي في الحقيقة أحادية الجانب، إذ إن الاحتلال لن يعير أدنى اهتمام للدول المطبعة، حتى أنها باتت على يقين بأن تطبيعها كان مفروضا عليها وكانت تعلم بعدم اكتراث الاحتلال بذلك، معتبرا بأنه واجب على هذه الدول الهرولة وراءة الأبيب. وهذا ما أكده الناطق بلسان قوات عز الدين القسام أبو عبيدة في كلمته التي تضمنت الكثير من الرسائل، حيث أكد أن قيادة القسام تعتمد في هذه المرحلة على استراتيجية تقوم على إيقاع مقتلة بالعدو وتنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنوده، كإشارة إلى الاعتماد على القدرات الذاتية للمقاومة، وموجها في ذات الوقت عتبا كبيرا وانتقادات قوية لقادة الأمة الإسلامية والعربية، قائلا إن رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية ونخبها وعلمائها مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء ممن خذلوا بصمتهم. وقال إن الاحتلال لم يكن ليرتكب الإبادة إلا وقد أمن العقوبة وضمن الصمت واشترى الخذلان، مضيفا لا نعفي أحدا من مسؤولية الدم النازف ولا نستثني من يملك التحرك كل حسب قدرته وتأثيره. بالتوازي مع ما تقوم به المقاومة الفلسطينية، كان اليمن يطلق الصاروخ الثاني خلال 48 ساعة مستهدفا مطار بن غوريون، متسببا بإقفاله بعدما نجح بإعادة إقفال ميناء إيلات ورد الاعتبار لمنهجية الحصار البحري ومنع السفن المتوجهة إلى موانئ الكيان من عبور البحر الأحمر. رغم كل السواد الذي يخيم على المنطقة من الاعتداءات الإسرائيلية في غزة وتطورات سورية والعبث بوحدة النسيج الوطني لهذا البلد لإضعافه بعد سيطرة الجولاني وميليشياته، فالأمل يأتي من غزة ومن اليمن ولبنان. ففي الوقت الذي تعلن المقاومة في لبنان بلسان أمينها العام أنها أكملت مسيرة التعافي بتأكيده بأن المقاومة لن تتخلى عن إيمانها وقوتها وحاضرة للمواجهة، نشاهد أن شكل وقوف اليمن مناصرا لفلسطين في العدوان الإسرائيلي الذي يطال قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 1923 وحتى الآن عنصرا جديدا في معادلة المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وصنع واقعا إقليميا جديدا في البحرين الأحمر والعربي له تداعيات نوعية على صعيد معادلات القوة الدولية، وأفرز مواقف ومدافعات سياسية وعسكرية في المسرحين الإقليمي والدولي ستلقي بظلالها على نتائج الحرب والسلم في المنطقة، وستؤثر في مفاهيم وقواعد العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.
تسمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا ساد الأمم عزنا الأشم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى بصوت الأستاذ أبو باسم من اليمن، نستمع إليه.
زال في غزة واليمن وما زال هذا العدو متوجه على غزة واليمن، ولكن يحفظ الله القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني الذي سوف يساند أخواني في غزة، وندافع من ضعفنا قوة ولا يهمنا هذا العدو، وإن ضميرنا حي ولن نتخلى عن أخواننا في فلسطين ما دمنا وجودنا على الأرض، والنصر بإذن الله قريب ولا نامت أعين الجبناء والمطبعين الذين يساندون رغم الصمت والتطبيع مع العدو بل يساندونه في جميع المجالات لمساندة العدو ضد أخوانه سواء في اليمن أو في لبنان أو في غزة أو في إيران. لولا الدعم مطبعين العرب لهذا العدو الأمريكي لانهار منذ طوفان الأقصى بعده بأسبوع. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين بعث لنا بمشاركة يقول فيها: إن الأوضاع التي تجري في غزة على نحو التجويع المستمر وتدمير كل مقومات الحياة قد جعلت هذا العالم يرى الحقيقة التي تسري في دماء هؤلاء الوحوش البشرية في الكيان الصهيوني. ألا نشاهد كيف قد وصل بالفلسطينيين إلى جمع بقايا الطعام بعد أن امتزجت مع الرمل والقسوة والدناءة؟ لم تتوقف هنا، بل إن هناك إحصائيات من الشهداء والجرحى الذين قد خرجوا من أجل الحصول على المساعدات الغذائية، وفوق كل هذا انتشرت بين الكثير من المساعدات الطحين مع المخدرات. يا ترى ماذا ننتظر من مشاهد أيضا بعد كل هذه العداوة للضمير الإنساني؟ ولكن تأبى المقاومة الركوع والخضوع للكيان وأعوانه كما هو حال المطبعين، فإن كتائب القسام رغم كل هذه الظروف الصعبة لا زالت تستهدف الكثير من الجنود والدبابات، وهذا أمر في غاية الصمود والإيمان ولن يفهمه إلا من يرفض الخضوع للاستكبار. ويجب تسليط الضوء على الحريديم وهم الفئة التي تمثل أعلى قدوة في الديانة المزيفة والباطلة، حيث منذ شهور وسنوات وحتى هذه الأيام يرفضون المشاركة مع القوات الصهيونية. ألا يثبت عن أن هذا الكيان المصطنع في حالة عدم الاستقرارية في هكذا ظروف؟ وأما بالنسبة للشعب اليمني فأنا أقولها وأكتبها بكل عزم وإصرار: أنتم فخر للعرب في المواقف الإنسانية والدينية المشرفة إلى هذه الأمة الإسلامية. فقط وفقط من يرى التظاهرات في كل جمعة تتضح له كيف أن الشعب اليمني لم يترك خيارا من أجل نصرة فلسطين إلا وقدمه.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، وأيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
الله مساكم أنتم في ذا طران، برنامج حدث وحوار. نعم، اليمن لازال مستمر في دعم أخواننا في غزة وفي كل فلسطين، نحن حاضرون دعما وإسنادا، حاضرون بالصواريخ بالطائرات المسيرة بحصار الكيان الصهيوني، ومن يدعم الكيان الصهيوني في عبر البحار نحن حاضرون لهم بالمرصاد. هناك مفاجأة على كل المستويات إن شاء الله ستفرض نفسها في ميدان المعركة، مفاجأة على العدو الصهيوني إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله جل وعلا، خصوصا أن اليوم نحمل أسلحتنا بأيدينا جوا بحرا. هناك مفاجأة إن شاء الله ستفرض نفسها في ميدان المعركة وسيتم الإعلان عنها إن شاء الله قريبا. اليمن حاضر ولن يترك أخواننا في غزة بأي حال من الأحوال، وهم يموتون جوعا وقتلا على كل المستويات. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
شكرا للأخ عبد القوي من اليمن على هذه المشاركة.
بينفع تهديدك اللي بيفيدك، ارمي سلاحك من ايدك، ارمي سلاحك من ايدك، وقتك منه بايدك، لا بينفع تهديدك بيفيدك، ارمي سلاحك من ايدك، ارمي سلاحك من ايدك.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن في شؤون المنطقة. سيد هاني زادة دكتور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة واحترام لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا أستاذ محمد،
حياكم الله. دكتور، هل تعتقدون أن بروز أحداث سوريا ووقوف الاحتلال متفرجا بل ومشجعا سيغطي على بوصلة الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة؟
بسم الله الرحمن، طبعا الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخرا هو نتاج تدخل دول كبرى ودول إقليمية، وخاصة أن هنالك توجه لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتغيير الخارطة الجيوسياسية، وبدأت من سوريا باعتبارها أن سوريا كانت القلعة الحصينة في مواجهة التمدد الصهيوني الأمريكي. هناك نظرية لبعض قادة الدول الغربية في السابق مثل تشرشيل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، يقول أن إذا ما أردنا أن نسيطر على الشرق الأوسط يجب علينا أن نسيطر على سوريا. طبعا هنالك نابليون له مقولة ويقول أن سوريا مفتاح الشرق، وهذا يدل على مدى أهمية سوريا من منطلق الجيوسياسي. ولهذا السبب الكيان الصهيوني بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد، الآن الاستراتيجية الجديدة وأيضا أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والأجندة الموجودة هي تقسيم سوريا على أساس إثني وأرغي، والأهداف التي شهدتها سوريا في جنوب وخاصة في محافظة السويداء ولها طابع سكاني يختلف تماما عن باقي المحافظات السورية. هنالك اعتداءات مكررة متكررة من بعض البدو الرحل في جنوب سوريا، لأن هنالك مجموعات إرهابية تقوم بعد الإطاحة بالحكم الرئيس السابق بشار الأسد تقوم باعتداءات على سكان سويدة وهم من الأقلية الدورثية، ولهذا السبب الآن هذه الأحداث والتي راح ضحيتها أكثر من 800 شخص خلال الأيام الماضية، وما استدعى لتدخل من الكيان الصهيوني بحجة الدفاع عن الدروز، وهم أصلا من سكان سوريا الأصليين وهم من العرب ولهم امتداد في سوريا وفي لبنان وفي الأردن، وهذا الآن أعطى دفعا للكيان الصهيوني للتدخل، والآن هذا الكيان أصبح على مشارف دمشق ومشارف درعا في الجنوب، وكل المعطيات تشير أن سوريا تتجه نحو التقسيم والتجزئة، والكيان الصهيوني يريد أن يضع شريط حدودي سمي بشريط داود، وهذا يدل على أن الكيان الصهيوني يريد ضم بعض الأراضي في جنوب سوريا حتى في جانب من دمشق ومن الأتوسراد الممتد من دمشق إلى بيروت، وهذا فعلا الكيان الصهيوني يريد السيطرة على شمال شرق سوريا حتى جنوبها.
طيب، إلى جانب كلمة أبو عبيدة التي عاتب الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس، كلمته التي عاتب فيها الدول العربية والإسلامية وبيّنت الخذلان للقضية الفلسطينية، كيف تصفون وقوف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني بإطلاقه المتواصل للصواريخ البالستية والعمليات العسكرية المختلفة، المسيرات والصواريخ المجنحة وما إلى ذلك على موانئ الاحتلال مطار بن غوريون، وتعطيل هذه المنشآت، قسم منها بشكل دائم، قسم منها بشكل مؤقت، قسم منها جزئي، قسم منها كلي، كيف ترون ذلك؟
يعني حقيقة ومع احترامنا للأمة العربية، هذه الأمة والأنظمة العربية بالتحديد، لأن الأمة العربية تختلف مواقفها عن الأنظمة العربية. الأنظمة العربية أصبحت حسب نظرية وحسب مقولة الشاعر العراقي مظفر النواب، أن الأنظمة العربية أصبحت هياكل عظمية تتحرك، والأمة العربية الآن في حالة غليان ولكن مغلوبة على أمرها، لا تستطيع أي عمل. اللهم هنالك اليمن، واليمن منذ اندلاع الأزمة في غزة قام بإجراءات ضد الكيان الصهيوني وأطلق آلاف الصواريخ منذ ذلك الحين، منذ 7 أكتوبر حتى الآن أكثر من 21 شهرا، والشعب اليمني وخاصة أنصار الله يقومون بإطلاق صواريخ والضغط على الكيان الصهيوني، واليمن الدولة الوحيدة التي أعصرت القضية الفلسطينية وأهالي غزة. باقي الأنظمة العربية والدول العربية أصبحت متفرجة، لا تقوم بأي عمل، حتى الجامعة العربية وهي المظلة الهامة للدول العربية لم تقوم بأي عمل للضغط على الكيان الصهيوني وتقديم الدعم اللازم إلى أهالي غزة، وهم يتعرضون منذ أكثر من 21 شهرا إلى البطش وللاعتداءات الصهيونية، وهذه الجامعة العربية لم تقوم بواجبها الإنساني والعربي والإسلامي. ولهذا السبب أنصار الله والجيش اليمني من منطلق إنساني، وتختلف بطبيعة الحال الديموغرافية في اليمن والسيكولوجية والانتماء العقائدي، هو الذي أعطى الدفء والديناميكية للشعب اليمني أن يناصر القضية الفلسطينية ويقدم الدعم إلى أهالي غزة، رغم أن اليمن يتعرض يوميا إلى اعتداءات وهجوم جوي من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، ولكن ما زال يقوم بالضغط على الكيان الصهيوني ويطلق الصواريخ على المنشآت العسكرية الصهيونية.
طيب، بالنسبة للمواجهة التي حصلت، الحرب الأخيرة التي فرضت على الجمهورية الإسلامية من قبل كيان الاحتلال، كيف انعكست الضربات الصاروخية الإيرانية على مواقع الاحتلال ومعسكراته ومنشآته على معادلة الردع؟
يعني إيران غيرت المعادلة الميدانية لصالح الشعوب الإسلامية، وأصبحت موضع احترام لكل الشعوب، ليس الشعوب الإسلامية والعربية بل كل الشعوب الحرة في العالم، لأن إيران الدولة الوحيدة خلال العقود السبعة الماضية أطلقت آلاف الصواريخ على المنشآت العسكرية وعلى الكيان الصهيوني، وهذا الكيان بات يترنح أمام الضربات الصاروخية، ولجأ إلى الولايات المتحدة والدول العربية للتدخل من أجل وقف إطلاق النار، وهذا يدل على مدى قدرة إيران الردعية. ولو كانت دول أخرى في المنطقة كانت إلى جانب إيران وساعدت إيران لاستخدام المزيد من الصواريخ لكان الكيان الصهيوني قد سقط خلال العدوان الأخير ضد الجمهورية الإسلامية، ولكن هنالك دول في المنطقة استخدمت المنظومات الجوية لضرب الصواريخ واستخدام المنظومات لمنع الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى الأراضي المحتلة، حيث أن إيران خلال العدوان الصهيوني الأمريكي واجهت 35 دولة التي ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال اعتداءاتهما على الجمهورية الإسلامية، وهذا يعني يكتب لحساب الجمهورية الإسلامية، وهذا الانتصار العظيم هو يحسب لكل الأمة الإسلامية، ليس فقط ليس للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، بل كل انتصار لكل الأمة الإسلامية.
طيب، يعني فيما يتعلق ب يعني الوقع الضربات الصاروخية الإيرانية في الوقت الذي بقي الاحتلال مصدوما ومبهوتا أمام الضربات الصاروخية الإيرانية واليمنية، لماذا تواصل أنظمة التطبيع انخراطها في هذا المستنقع؟ متى ستفيق؟ متى ستعود إلى رشدها رغم هذه البشاعات والفظاعات والمجازر التي ترتكب في غزة والمشاهد المروعة لقتل الأطفال هناك ومآسي الجوع والحصار التي تهدد حياة مئات الآلاف؟
يعني بالأنظمة العربية وبعض الدول الإسلامية أصبحت من الناحية التأثير، ناحية التأثير الاستراتيجي على المنطقة وتغيير موازين القوى، أصبحت صفر على الشمال كما يقول المثل العربي، وهذه هي دول ضعيفة وهشة وتابعة إلى إرادة اللوب الصهيوني والبيت الأبيض. شاهدنا أن كيف تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنجهية وبغرور مع الدول العربية ويصفها بكلمات غير لائقة وكلمات بذيئة، وهذا يدل على أن هذه الدول أي الدول العربية لا تستطيع القيام بواجباتها الإنسانية والإسلامية والعربية تجاه قضية أصلا هي قضية عربية إسلامية وهي القضية الفلسطينية. مع الأسف الجمهورية الإسلامية بقت وحيدة، والخندق الوحيد الذي يواجه الكيان الصهيوني والتمدد الصهيوني الأمريكي، كما أن الشعب اليمني أيضا بسبب معتقداته وانتمائه إلى مذهب معين وقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وباقي الدول العربية لم تساعد القضية الفلسطينية بل حتى ساعدت الكيان الصهيوني وقدمت الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني للاعتداء ضد الجمهورية الإسلامية وقتل الأبرياء في غزة.
نعم، طيب دكتور لو سمحت نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طبعا طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. البوصلة لا تزال في غزة واليمن، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي وسعته الآن 9:41 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نواصل حديثنا مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون المنطقة، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور، كيف رأيت وتابعت الأحداث خلال الأيام الأخيرة في سوريا، وخاصة أنه كانت هناك يعني مشاركة ويعني دفع باتجاه معين من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتوحش في قصف مواقع ومدن مختلفة في سوريا، وطبعا منها العاصمة دمشق والمؤسسات الحكومية والمدنية تحت عنوان حماية الدروز، في الوقت الذي يعني سوريا بحسب ما أراد الغرب فتحت فصلا جديدا مع الولايات المتحدة، رفعت العقوبات عنها و الكل يتحدث عن عالم جديد وسوريا جديدة وما إلى ذلك. كيف رأيت هذا التطور؟ يعني في وسائل الإعلام قرأنا ورأينا أن هناك صدمة حتى في أمريكا من هذا التصرف والسلوك الإسرائيلي.
نعم، هنالك مخطط صهيوني أمريكي، وخاصة إسرائيل تستغل الظروف في سوريا، لأن سوريا بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد شهدت عدم استقرار وأيضا اعتداءات من قبل المجاميع الإرهابية الفصائل المسلحة في سوريا، والتي هي الآن أكثر من 20 فصيل مسلح داخل سوريا باستعداد أكثر من 35,000 عنصر مسلح، كلهم متواجدون في شمال وجنوب وشمال شرق سوريا، ويقومون باعتداءات متكررة ضد الأقليات المذهبية والقومية. مثلا حتى الآن حسب المعطيات والتقارير تشير أن هذه المجاميع قامت بقتل أكثر من 5,000 من أتباع الطائفة العلوية في الساحل. نعم. هنالك أكثر من 800 شخص من الدروز تم قتلهم في السويداء، هناك اعتداءات على الطائفة الإسماعيلية والطوائف الأخرى، وهذا يدل على أن بعض الأشخاص أو جل الأشخاص في هذه المجاميع مثل تحرير الشام هم ينفذون أجندة صهيونية لتقسيم سوريا ومساعدة وتقديم الدعم اللازم للكيان الصهيوني لتجزئة سوريا على أساس عرقي وإثني. ولهذا السبب الكيان الصهيوني منذ الإطاحة بالحكم السابق الرئيس بشار الأسد قام بآلاف الاعتداءات على المنشآت العسكرية، والجيش السوري تدمر بالكامل، لم يكن وجود الآن للجيش السوري وهو كان أقوى جيش في الدول العربية في مواجهة الكيان الصهيوني، وهذا السبب الكيان الصهيوني الآن لديه أجندة واستراتيجية لتجزئة سوريا وإيجاد شريط حدودي من قنيطرة وقطناء وجبل الشيخ ويمتد حتى الجنوب في درعا، والآن الكيان الصهيوني متواجد على مشارف مدينة درعا في الجنوب، وهذا يدل على أن هذا الكيان الآن يريد من خلال السيطرة على بعض الأراضي السورية نقل أهالي غزة من مدينة غزة إلى هذه المنطقة على تخوم مدينة دمشق حتى جبل الشيخ والجولان والغنيطرة وقطنة حتى درعا، وهذه استراتيجية منذ عدة سنوات دارجة في سياسة الكيان الصهيوني.
هل تعتقد بأن يعني سياسة أو هذا المخطط من الاحتلال من الكيان الإسرائيلي سيمر ويعني فعلا سينزل على الأرض؟ هل يعني كيف تنظر إلى إمكانية تغير المشهد وانقلابه على الاحتلال في أي لحظة؟
يعني هذا يتوقف على مدى وعي الشارع السوري، هنالك انقسامات مع الأسف سببها الحكم الجديد السوري، لأن كانت هنالك حقد وحقد دفين تجاه الأقوام والقوميات والطوائف الموجودة سواء من حيث الانتماء المذهبي والقومي من قبل المجامع الإرهابية تجاه هذه الطوائف. ولهذا السبب على الحكومة الجديدة أن تكون حكومة لكل الطوائف وليس طائفة معينة. ولهذا السبب الآن الوضع غير مستقر بالنسبة لسوريا، وربما هنالك تكهنات تشير أصلا أن الحكومة السورية الحالية جاءت لتنفذ أجندة صهيونية أمريكية في سوريا وتساعد على تقسيم سوريا، لأن لم يكن هنالك أي رد فعل من قبل الحكومة السورية الحالية تجاه الاعتداءات الصهيونية ضد أهالي سوريا.
ماذا عن الشعب السوري سيد هاني زادة؟ يعني الشعب السوري هو على طول تاريخه كان من شعوب المقاومة وشعوب الممانعة، ويعني هذا مشهود له على مدى تاريخ هذه المنطقة على الأقل في العصر الحديث والتاريخ الحديث، وكانت سوريا دائما. هل برأيك ستبقى في هذا المحور؟ سيظل الشعب السوري صاحب المبادرة في هذا في هذا المضمار وهذه الساحة، ساحة المقاومة والمواجهة؟
يعني حقيقة سوريا منذ عام 1948 تبنت القضية الفلسطينية بمصداقية، رغم الانقلابات التي شهدتها سوريا طيلة العقود السبعة الماضية، حيث أن شهدت سوريا أكثر من 14 عملية انقلابية متتالية بين حين وآخر، وآخرها بطبيعة الحال الحكم الأسدي في سوريا، والذي كان في مواجهة الكيان الصهيوني. الشعب السوري لا يمكن أن يطبع مع الكيان الصهيوني، ولا يسمح لأي حكومة أن تقوم بالتطبيع وتنفيذ أجندة صهيونية داخل سوريا. ولهذا السبب هنالك توجه لدى الشعب السوري وخاصة النخب السورية الذين تربوا على مواجهة الكيان الصهيوني طيلة العقود الأربعة أو الخمسة الماضية، وهذا يدل على أن الشعب السوري لا يسمح لحكومة السيد محمد الجولاني للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
يعني أيضا فيما يتعلق بسوريا، هناك حديث في وسائل الإعلام من أن هناك تطمينات من الحكم الجديد في سوريا بأننا لن نطالب بالجولان، وأننا متنازلون عن الجولان للكيان الصهيوني مقابل يعني الحصول على المقبولية والاعتراف الدولي بهم. هل برأيك الشعب السوري سيتخلى عن الجولان؟
نعم، الجولان ربما سيكون ضحية، وهو المحلل لفترة معينة، وسوف يواجه مصير الرئيس المصري السابق أنور السادات، والذي بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد تم الإطاحة وأيضا قتله وحذفه من السلطة. وأيضا الآن أبو محمد الجولاني يواجه نفس المصير، لأن الآن ضغوطات، وهنالك تقارير تشير أن أبو محمد الجولاني خلال الأشهر الماضية التقى مع كبار المسؤولين للكيان الصهيوني في دولة عربية في المنطقة، وقدم وثيقة خطية إلى الكيان الصهيوني بأن يتخلى نهائيا عن الجولان المحتل ويتخلى عن بعض الأراضي السورية ويقوم بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وهذا ما إذا ما حدث سيكون أبو محمد الجولاني هو ضحية لهذا التطبيع، لأن الشعب السوري لا يقبل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وعلى أبو محمد الجولاني أن يعي ويقرأ التاريخ أن بعض القادة العرب بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني تم الإطاحة بهم واغتيالهم، ومصير أبو محمد الجولاني ربما سيكون يشبه مصير أنور السادات.
طيب، يعني فيما يتعلق بلبنان، أيضا الساحة اللبنانية أيضا ساحة يعني الآن تعيش حالة من التوتر والتأزم في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وتصعيدها خلال الفترة الأخيرة. هناك حديث أيضا عن أن تصعيدا آخر وأكبر مقبل على صعيد الساحة اللبنانية، يعني بين الاحتلال وبين لبنان. طبعا يعني أكيد من لبنان هو المقاومة هي المستهدفة. وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير أيضا أشار إلى هذا المعنى بكل وضوح وصراحة. كيف تقرؤون المشهد اللبناني الآن من ضمن ساحات المقاومة والممانعة؟
يعني حقيقة لبنان في حالة توتر، هنالك ضغوطات من قبل الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية. هنالك كان لقاء بين مندوب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مع جوزيف عون الرئيس اللبناني ونواف سلام رئيس الوزراء ونبيه بري رئيس البرلمان، وكان هنالك طلب بالحاح على المندوب الأمريكي بأن يتم نزع السلاح من حزب الله، ولكن أمين عام حزب الله رفض رفضا باتا فيما يتعلق بتسليم الأسلحة إلى الحكومة اللبنانية. وربما سيكون هنالك مخطط جديد لاستغلال واستخدام المجاميع الإرهابية في سوريا لإيجاد مواجهة مع حزب الله والقيام ضد مراكز حزب الله واعتداءات ضد حزب الله. الكيان الصهيوني قام في الآونة الأخيرة باعتداءات ضد جنوب لبنان والبقاع الشرقي، وهذا يدل على أن هنالك مخطط ضد حزب الله، ولكن حزب الله متماسك، لديه قيادة شابة، وهنالك توجهات لدى بعض النخب السياسية في لبنان أن يواجهوا الكيان الصهيوني ومخططات الولايات المتحدة لنزع السلاح من حزب الله دون إعطاء ضمانات دولية لأمن لبنان وعدم تكرار الاعتداءات الصهيونية ضد لبنان.
طيب الآن العدو يحاول حتى هذا اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الدولي، يعني أيضا يريد أن يعاد النظر فيه ويريد كأنه يريد أن يفتح الجبهة من جديد وأن يحصل على اتفاق أفضل. كيف ترون المشهد من هذه الناحية؟
يعني الآن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يريد مكسب سياسي أو عسكري في سوريا أو في إيران أو في غزة ولبنان، ولهذا السبب يحاول من خلال الاعتداءات ضد لبنان أن يرغم الحكومة اللبنانية جرها إلى طاولة المفاوضات وأيضا إيجاد اتفاقية جديدة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني ولا تضمن حقوق الشعب اللبناني. ولكن الحكومة اللبنانية الآن في ظل الأوضاع السائدة لا تستطيع القيام بمفاوضات جديدة مع الكيان الصهيوني، والحكومة اللبنانية ترفض بشكل مطلق التطبيع مع الكيان الصهيوني في ظل هذه الظروف.
طيب وبرأيكم يعني في ظل هذه المعطيات وهذه التطورات كيف ستسير الأمور؟ ما الذي نحن مقبلون عليه خاصة الساحة الفلسطينية وسط حديث بأن الأيام المقبلة ستشهد إبرام اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل الأسرى، رغم أن نتنياهو يعني حتى النفس الأخير يريد على ما يبدو يريد أن يقاوم، يريد أن يعرقل، يريد أن يعني يخلط الأوراق ويقلب الطاولة. ماذا ترون؟
يعني هنالك ضغوطات وانقسامات في الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو. هنالك أحزاب دينية خرجت من التحالف في حكومة بنيامين نتنياهو، وهذا يوحي بأن الحكومة متجهة نحو السقوط، وبنيامين نتنياهو لا يستطيع الاستمرار بالحكومة وإدارة دفة الحكومة في داخل الأراضي المحتلة. وهنالك تقارير تشير أن ربما سيكون هنالك اتفاق جديد بين حماس وبين الكيان الصهيوني لهدنة جديدة ربما خلال الأيام القليلة القادمة، لأن هنالك اتفاقية الآن قيد الدراسة في الدوحة العاصمة القطرية، وربما ستكون يتم تنفيذ هذه الاتفاقية خلال الأيام القادمة، لأن بنيامين نتنياهو لا يستطيع المواجهة وإدارة الميدان في عدة جبهات، والآن بات يترنح أمام ضربات حماس والفصائل الفلسطينية داخل غزة.
سؤال أخير دكتور، أين إيران من كل هذا؟
طبعا إيران حاضرة في كل المناسبات وكل المستجدات، إيران حاضرة وتدافع بقوة للقضية الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني، وقدمت الكثير، ونحن شاهدنا أن الكيان الصهيوني قام باغتيالات طالت كبار القيادة العسكرية في إيران خلال عدوانها الثنائي مع الولايات المتحدة ضد إيران، ولكن إيران الآن بدأت تلملم جراحها واستطاعت أن تقوم باستعداد كامل لمواجهة محتملة مع الكيان الصهيوني.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. نشكركم أيضا على حسن متابعتكم للقائنا هذا. نعم، مساهمة الأخ الدكتور ياسر الحسيني أيضا وصلتنا، ولكن متأخرة بعض الشيء. إن شاء الله في اللقاءات المقبلة نستمع إلى المزيد منه. مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. طهران ودول الترويكا الأوروبية يوافقون على استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد تجاوز حصيلة ضحايا أحداث السويداء حدود 1000 قتيل. وارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة منتظري المساعدات بمدينة غزة إلى أكثر من 90 شهيدا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. انتقد وزير خارجية إيران عباس عراقشي انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقشي وفي اتصال هاتفي مع نظيره السويسري إكناسيو كاساس شدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا حازما في إدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ومحاسبة المعتدين.